تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا. ونقطة أخرى من نقاط الصدام، في الحلقة الماضية تحدثنا مع الدكتور راغب السرجاني ضيف الحلقات الدائم عن موضوع عمر البشير، ودي كان آخر حاجة اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، واتكلمنا قد إيه هو كان سبب أزمة، وفي أزمة بالفعل افتعلت، ومن ساعتها عرفنا السيناريو بدأ يمشي إزاي. أرحب بالدكتور راغب، أهلا وسهلا ومرحبا. عمر البشير كان وما زال نقطة يعني عامل مشكلة.
مشكلة بالنسبة لأمريكا.
ليه؟
هو طبعا يعني احنا قلنا هو عمر البشير حافظ للقرآن الكريم، متربي في مدارس الإسلامية، عمل تحالفات إسلامية من أول ما ظهر، التوجه الإسلامي واضح للحكومة بتاعته. أمريكا في نفس الوقت كان بدأت تظهر على الساحة في قضية العداء للإسلام. أمريكا طول عمرها كانت أمور عندها إلى حد ما منعزلة عن العالم، عايشة بعد المحيط الأطلنطي، منعزلة عن الدنيا. لكن لما بدأت تخش في السياسة العالمية بعد موضوع الحرب العالمية الثانية وانفتاحها على العالم، بدأت تلاحظ القوة
الإسلامية.
حتى في الزمن اللي ما كانش فيه حد بيتكلم باللغة الإسلامية، يعني بتكلم عن فترة الستينات ما كانش فيه حس إسلامي في العالم، كان اتجاه شيوعي هو اللي غالب، والماركسية واللينينية والكلام ده كله، فخلى الناس ما تفكرش في الكلام الإسلامي إلا قليلا، حتى معظم المسلمين كانوا مضطهدين في بلادهم، في بلادهم الإسلامية بشكل كبير جدا. لكن أمريكا كانت قارية التاريخ الإسلامي وعارفة إن, إن, إن البلاد دي لما بتقوم عندها
الصحوة الإسلامية،
الصحوة الإسلامية بتتغير كليا،
تبقى مصدر خطر.
أنت عارف بيهتموا بالتاريخ بشكل لافت للنظر من كبار المستشارين لبوش، لما بوش الأب لما دخلوا إلى العراق، وبوش الابن بعد كده لما دخلوا الدخول الثاني 2003، كان عنده 5 مستشارين، كان منهم واحد في التاريخ العراقي، واحد متخصص في التاريخ العراقي عشان يدرس تاريخ البلد دي، متى تقوم هذه البلد وتقاوم، ومتى يعني تركن إلى الانهزام والسكينة
أو يحصل لها حادث البحلال مثلا.
فدايما ملاحظين أول ما تظهر النشاط الإسلامي يحصل صحوة تلقائية عند الناس ويحصل إمكانية للنصر. لعل السادات يعني أشار بكده للجيش المصري اللي دخل حرب 73 وحرك، مع أن التوجه ما كانش إسلامي كبير، لكن حرك في هذه المشاعر والدعاء، فبدأ الجيش فعلا يتحرك بعاطفة الله أكبر.
صحيح.
وده اللي حقق مصر في البداية.
بالزبط.
صدام لقط الحتة ديت وكتب على العلم بتاعه الله أكبر، مع أن صدام بعثي، والقصة بتاعته يعني قصة مأساوية طويلة، واضطهاد للمسلمين بشكل بشع في أثناء حياته كلها من أولها لآخرها، لكن هو في الآخر جذب مشاعر الناس بشكل كبير جدا، والناس بدأت تنسى التاريخ بتاعه كله
لناحية دينية.
لما حط الناحية الدينية. فأمريكا عارفة كويس أن تحريك هذه العاطفة الإسلامية بيغير الوضع تماما. شعب السودان 41 مليون، لما يجي عمر بشير يحرك المشاعر الإسلامية عنده 41 مليون، وإحنا عندنا بترول بننقب عليه، واحتماليات وجود إمكانيات بترولية في هذا المكان كبيرة، وفي نفس الوقت عندنا ما يسمى برعاية الإرهاب المبعثر هنا وهناك. خلي بالك أن أمريكا كانت بترعى الإسلاميين في أفغانستان. ليه؟ مش برضو حبا في الإسلاميين، لأن الأفغان المسلمين من سنة 79 لسنة 89، الفترة اللي هي كانوا بيحاربوا فيها الروس، كانوا بيحاربوا القطب الثاني في العالم اللي هو الاتحاد السوفيتي. وساعتها كان الاتحاد السوفيتي ما وقعش، الاتحاد السوفيتي كان لسه قوي، وامريكا عايزه تهد الاتحاد السوفيتي، فبتدي صواريخ وبتدي سلاح للمسلمين اللي موجودين في الافغان في افغانستان من العرب والافغان اللي بيحاربوا الاتحاد السوفيتي، ليس لسواد عيونهم ولكن حربا في الاتحاد السوفيتي. لما الاتحاد السوفيتي وقع سنه 89، امريكا شالت ايديها، احنا ما لناش دعوه بيكم، ما بنديكمش فلوس
عشان حققت الهدف بتاعه.
خلاص 89 الاتحاد السوفيتي خرج من افغانستان، 90 اتفك الاتحاد السوفيتي وقع، خلاص احنا عملنا اللي علينا ووقع، خلاص احنا بقى نبيع المسلمين اللي كنا بنساعدهم هناك دولت. وبدا المسلمين اللي كانوا حبايب امريكا دولت اصبحوا مضطهدين وهربانين، والسودان استقبلت اسامه بن لادن وعاش عندها فتره من الزمن في داخل السودان، وبالتالي فعندها معلومات غزيره جدا، وامريكا بدات تخاف من هذه الدوله، حطتها على قائمة الإرهاب سنة 93، واتهمتها في تفجير مركز التجارة العالمي اللي اتفجر سنة 93 في أمريكا.
اتهمت السودان
إنها بترعى الجماعات اللي هي فجرت المركز التجارة العالمي، التفجير الأول بتاعه سنة 93 اللي هو ما وقعش فيه غير تفجير 2001
الأخير.
فطبعا القصة دي كلها دي زائد دي زائد دي زائد دي بتقول إن عمر بشير هيعمل مشاكل للدولة الأمريكية أو الإمبراطورية الأمريكية عايزة تتوسع في الدنيا كلها وده واقف هو أو غيره
وبالتالي
يقف
أن هي تتخلص من مثل هذا الرجل
بالضبط فهي مش من مصلحتها أنها تكمل معه وبالتالي قطعت المعونة كنوع أولي أن أنا أعجزه اقتصاديا ولما يتعجز اقتصاديا تفشل حكومته وتنهار الحكومة لكن الحكومة كملت
قطعت المعونة كلية
قطعت المعونة كلية
ولا بدأتها مرة
لا لا 89 كانت صفر ولا أي شيء بيخش بل إن أكتر من كده سنة 92 سحبت شيفرون خلاص مفيش شيفرون عشان مفيش بترول مع إن أمريكا محتاجة البترول أمريكا على فكرة أكبر دولة في العالم بتستهلك بترول
مخزون استراتيجي
أكبر دولة بتستهلك بترول وقبل كده في حلقات الصين قلنا إن الصين رقم 2 الدول الصناعية الكبرى محتاجة بترول بقوة قلنا إن بترول السودان كان بيتصرف عليه كتير قوي عشان يطلع لكن ده بالتقنيات القديمة بتاعت التمانينات التسعينات بدأت التقنيات تطلع جديدة لكن السودان أمريكا سحبت شيفرون عشان توقع حكومة السودان وما يبقاش فيه إمكانية لقيام دولة إسلامية في هذه المنطقة وطبعا ده كله بيصب لمصلحة الجنوب
تمام لكن هل استمرت أمريكا بالفعل في عمليات تنقيب البترول هذه
لا
ولا يعني حصل لهم حالة من اليأس مثلا
لا هي أمريكا خرجت وهي عندها القناعة أنها ممكن في يوم من الأيام تيجي تستخرج البترول
حتى بعد قطع المعونة
بعد قطع المعونة لكن اللي حصل فاجئ أمريكا أن السودان ما سقطش ما وقعش وتوجه النظام السوداني إلى شركات بترول أخرى عالمية فراح للصين وراح لماليزيا وجات شركات صينية وشركات ماليزية وبعدين شركات هندية عشان تخرج البترول من النظام ونجحت هذه الشركات في إخراج البترول كانت كارثة على أمريكا لأن طبعا. اللي عمل الجهد الكبير كانت شيفرون الأمريكية ودلت الناس على اماكن وجود البترول دي اخطر منطقه اخطر جزئيه
يعني هي نعرف هي اللي بترول. كانت الدليل في البدايه
بالظبط ان نعرف ان في بترول هنا بترول هنا بترول هنا والبترول هناك صعب في هذه المناطق جت الشركات الصينيه والماليزية على الجاهز موجود هنا بترول وموجود هنا بترول
بترول بترول يعني.
حفرت الابار بتاعتها وبدات تخرج وبدات السودان تصدر بترول بالفعل وصل التصدير يعني بدايته في سنه 99 أمريكا طبعا بتركب هذه الأحداث سنة 97 عملت حصار على السودان نمنع أي معونات سودانية مش بس من أمريكا من العالم الحلفاء لأمريكا والعالم طبعا كله كان بيحالف أمريكا وخاصة بعد حرب الخليج سنة 90 العالم كله تحزب مع أمريكا لأن أمريكا أصبحت قطب واحد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ما عادش حد تاني منافس لأمريكا فالعالم كله بيشتري ود أمريكا فأمريكا بتقول لدولة كذا والله ما تبعيش ما تبعيش للسودان سلاح ما تبيعيش للسودان غذاء ما تبيعيش للسودان أدوية ما تبيعيش للسودان كذا 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 والسودان مكمل والشركات الصينية والماليزية شغالة وصل الأمر في سنة 98 إلى قصف عسكري أمريكي للسودان بلطجة بلطجة أمريكية صواريخ كروز طيارات طبعا الإمكانيات العسكرية السودانية ضعيفة دخلت الطيارات لحد الخرطوم وضربت مصنع الشفاء الأمريكي السوداني اللي بينتج دواء المصنع الوحيد اللي بينتج دواء في السودان في ذلك الوقت وكانت مشكلة ضخمة جدا صحية في السودان ليه ضربنا هذا المصنع أمريكا قالت والله هذا المصنع مملوك لأسامة بن لادن وفي روايات
وهي
أخرى
يعني.
وفي روايات أخرى قالت أن هذا المصنع بينتج بتروكيماويات ومرت الأيام ونزل المحققون العالميون والأمم المتحدة واكتشفوا أن الكلام ده كله ملوش معنى أن هذا المصنع فعلا مصنع أدوية لا بينتج بتروكيماويات ولا مملوك لأسامة بن لادن لكن حصل اللي حصل لا أمريكا اعتذرت ولا عوضت السودان عن هذا المصنع ولا أي حاجة هي بلطجة خلاص دخلت ضربت المصنع ومشيت فطبعا كانت كارثة كبيرة لكن السودان برضو فضل إيه مكمل سنة 99 بدأوا يصدروا البترول نقلة نوعية
يبقى إذن بعد انسحاب شركة شيفرون تحديدا عاوزين نأكد على هذه المعلومة إن البترول السوداني أو مشروع البترول السوداني
موقفش
لم ينهار
لم ينهار
كما كان متوقعا
ودي رسالة للعالم الإسلامي بقولها الذي يريد أن يعيش سيعيش إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الكافر لما بيشتغل ربنا بيديله لا يبخسه ما بالك لو اشتغل المسلم ما تجيش تقول لي دلوقتي امريكا مسيطره على الشرق وعلى الغرب وعلى كله وعلى لا اشتغل ما فيش امريكا في بدائل
انت عملت ايه
انت البديل بتاعك انت ايه احنا قلنا قبل كده في حلقه سابقه ان تايوان وقفت قدام الصين
رغم الفارق
فرق هائل تايوان مساحتها 4 في الالف من مساحه الصين سكانها 45 الصين سكانها 45 ضعف تايوان وقفت قدامها وهذه السودان شايفينها في هذا الموقف وقفت في هذا الاستخراج للبترول وما ما حصلش عجز في الاستخراج، العملية استمرت وفي شركات في بدائل أخرى في ماليزيا في الصين في روسيا في الهند في موازنات. الدول ديت ما هياش حبيبة المسلمين باستثناء ماليزيا طبعا الدولة الإسلامية، لكن في موازنات. ما حدش في الدنيا دلوقتي بيقول ان القنبلة النووية صعبة الانتاج. القنبلة النووية قرار استراتيجي، ما هياش قرار اقتصادي. سهلة انتاج قنبلة نووية، ما هوش مشكلة تقنيا، التقنية موجود
تتركب كمان
في اليورانيوم بيتشرق ومواد مشعة بتتشرق والطاقة العلمية بتتشرق والعالم دلوقتي كله بيبيع، يعني كوريا الشمالية بتبيع والصين بتبيع وروسيا بتبيع وأوكرانيا بتبيع وفرنسا، فرنسا اللي هي اللي عملت المفاعل النووي لليهود، مفاعل ديمونة اليهودي اللي عملته فرنسا في الخمسينيات. يعني العالم مفتوح، ما جيش انا اقول بقى والله انا خلاص بقيت اسير لدولة كذا او محاط باختبارات
كذا. حالة الاحباط هذه يعني لابد ان اتخلص منها،
اتخلص منها وابتدي احاول ان انا اغير واقوم. وادي مثال ناجح، وبدا البترول السوداني فعلا يتصدر، وده صدم امريكا،
وده فعلا اعتقد عمل حالة من العداء الاكثر من امريكا للسودان.
مؤكد ان العداء زاد وزاد، لان اصبحت امريكا بتشعر ان السودان هتخرج من سيطرتها بامكانيات اقتصاديه. خلي بالك السودان طبعا كانت كل القصه ديت ما زلنا في الحرب مع الجنوب. يعني احنا بنصدر بترول، خلي بالك البترول طالع منين؟ ان قلنا 80% من البترول السوداني
من جنوب السودان،
من جنوب السودان.
بالظبط.
فالجنوبيين شايفين البترول دلوقتي الحكومه السودانيه بتاخده وبتشتري سلاح وبتحارب الجنوب بيه. فطبعا ده اجج من جديد المعارك بشكل اكبر. جون جارين كان هو متزعم الحركه السودانيه، بدا الحروب تزداد مع السودان. 99 صدرنا البترول، بدا الجنوب يشعر بشيء من الالم اكتر واكتر، ووقف عمل عراقيل ضد تصدير البترول، بدا يهاجم اماكن البترول، يحرق انابيب البترول، يحصل نوع من الصراع على هذا البترول الموجود في الجنوب وبتصطر عليه الشمال والجنوب،
وده اجج المعارك ايضا بين الشمال وبين
الجنوب. لا شك طبعا.
لكن الموقف القيادي السوداني كان فين من الموضوع ده؟
هو السودان حاولت الحقيقة، يعني عمر بشير حاول أنه يوقف هذه الحروب المستمرة ما بين الشمال والجنوب، بالذات أنها بتمنع تصدير البترول وأنهكت السودان بشكل كبير جدا جدا. السودان كانت بتصرف، أستاذ إبراهيم تخيل أنت هذا البلد المنهك اقتصاديا كان بيصرف 2 مليون دولار يوميا على الحرب. تخيل أنت قد إيه الطاقة المستنزفة في البلد في هذه السنوات، قتل من اليمين وقتل من الشمال، قتل من الشمال وقتل من الجنوب.
2 مليون دولار،
2 مليون دولار يوميا في حالة اشتعال الحرب كان اليوم بيتكلف 2 مليون دولار. الجيش السوداني يعني استهلك تماما في هذه الحرب مع الجنوب. فبدأ عمر البشير يحاول ان هو يعمل نوع من المعاهدات السلمية مع الجنوب، وبالفعل وصل الى ان هو عمل
اتفاق بالفعل
اتفاقيات، يعني بدات
تتوقف معاهدات
2002 بدا يعني يقعد مع قائد الجنوب اللي هو كان جون جارينج. وقائد الجنوب طبعا مدعوم باليهود ومدعوم بالامريكان وبغيره، بدا يعمل معاه معاهدات واحده في الثانيه، الاول في كينيا وغيره وغيره، لحد ما في الاخر سنه 2005
عمل توصلوا بالفعل
توصل الى
اتفاق
لوقف إطلاق النار بين الفريقين.
من هذه النقاط دكتور نريد أن نعرج عليها يعني.
هو الحقيقة النقاط الرئيسية طبعا أنا هنا عايز أقف وقفة وأقول برضو للأسف الشديد أن عمر البشير لما عمل هذه الاتفاقية عملها بمعزل عن العالم الإسلامي، مش عشان هو مش عايز يتحط في العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي ما كانش ينظر إلى قضية الوحدة نظرة حقيقية عملية ولا شايف خطورة الوضع في السودان. فللأسف الشديد العالم الإسلامي ترك السودان لوحده في هذه المشكلة، فالسودان خلاص ما عادش عنده طاقة لإكمال المعركة.
يعني هل العالم الإسلامي حتى نضع نقاط على الحروف هو الذي لم يمد يد العون للسودان؟
مؤكد.
أم أن الرئيس عمر البشير هو الذي
لا تخلى؟ إزاي ترفض العالم الإسلامي؟ إزاي واحد في موقفه ممكن يرفض يد تتمدله؟ مستحيل، ده هو في أشد الحاجة إلى عون مادي، إلى عون إعلامي، الى عون سياسي، الى عون ديني، الى عون شعبي، الى عون من كل المحاور. لم يحدث هذا العون بالشكل المطلوب، مما ادى الى هذه المعاهده الكارثيه اللي حصلت سنه 2005، هذه المعاهده اللي هي معاهده السلام، لانها هي وضعت الحرب وقفت فيها, لكن الأثمان المدفوعة كانت غالية جدا.
تمام, نقف هنا وناخد فاصل ونرجع تاني
إن شاء الله.
فاصل قصير ونعود إليكم, فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. عمر بشير زي ما قلت لحضراتكم كان إلى حد ما, عشان نكون صراحة زي ما قال دكتور راغب, ما لقاش يد العون من المجتمع الإسلامي, وبالتالي كان في حيرة يعمل إيه لوحده. فزي ما قلت حضرتك دكتور, هو بالفعل ما لم يلقى يد العون تماما من الدول الإسلامية.
نعم.
وبالتالي هذه البنود التي وضعها هل كانت متعسفة أم كانت لصالح الشعب السوداني أم ماذا؟
والحقيقة يعني قعدوا يعني القعدة بتاعت 2005 ديت الحقيقة كانت يعني أنا أراها قعدة كارثية, لأن في هذه في هذا اللقاء خدوا اتفاقيات, هذه الاتفاقيات يعني بكل الوسائل وبكل السبل تقود إلى انفصال الجنوب
عن الشمال.
عن الشمال للأسف الشديد,
أو عن السودان بكل وجه عام.
أول هذه الأشياء, أول هذه البنود الخطيرة جدا جدا, هو أن أهل الجنوب يعطون حق التصويت على الانفصال بعد 6 سنوات من توقيع المعاهدة. يعني في سنة كام؟ 2011, يعني السنة بعد القادمة في يناير 2011
بالفعل.
يناير 2011
يعني هياخدوا الحق ان هم ينفصلوا
حق
تماماً.
التصويت على الانفصال, حق التصويت يعني هيعملوا استفتاء في جنوب السودان, تنفصل عن الشمال ولا تنفصل, وانت اديني بقى عقلك هيقولوا ايه. تخيل انت
طبعا مصلحتهم ينفصل
100%, انت بتتكلم على 82% غير مسلمين, بتقول لهم خدوا حرية التصويت تنفصلوا ولا تنفصلوا, 80% بترول سيطرع من نبع النيل, ومعاهم اليهود ومعاهم أمريكا, ليه ما ينفصلوش؟ وعددهم في الآخر 10% من السكان, يعني عددهم حوالي 4-5 مليون, وهيبقى كل الإمكانيات الهائلة في الجنوب ديت بتاعتهم هم لوحدهم. ليه بقى يوزعوا على الشمال الفقير؟ الشمال فيه 35 مليون فقير, ليه أحط أنا إمكانياتي ليهم؟ ليه ما أفشي وفي ظهري أمريكا مباشرة بتساعدني؟ ليه ما أقفش ومعايا اليهود مباشرة؟ ولعلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة نتعرض على قصة اليهود مع أفريقيا ومع جنوب السودان.
نعم.
فطبعا أدي أول مشكلة, إن أنا أتوقع عندنا 2011 تصويت على هذا الموضوع, معاهدة 2005 سمحت أن يكون في تصويت على الانفصال, وهذا خطأ كبير جدا. لو كان المجتمع الإسلامي واقف مع عمر البشير في هذه المعاهدة ما تمت هذه المعاهدة بهذه الصورة. لو كان الجيش السوداني بياخد عون كبير من الدول الإسلامية تساعده على قمع هذا التمرد اللي كان موجود في الجنوب ما تمت المعاهدة بهذه الصورة.
يعني هل حضرتك تقصد أن عمر البشير اضطر على نقاط معينة؟
الدولة كانت هتنهار من غير هذه المعاهدة. الحرب خلاص استنزفت كل القدرات, ما عندنا طاقة بعد كده
نكمل الحرب, ما كانش حل قدام غير كده,
ما عندناش حلول غير هذا الأمر. الحل اللي اتحطينا فيه ده كورنر اتزنقنا فيه للأسف الشديد, لأن المسلمين للأسف تخلوا عن السودان بهذا الترك لهم في هذه المعركة, والناحية الثانية واقف وراهم اليهود وأمريكا, فكان للأسف الشديد قادت الأمور إلى هذه المعاهدة الجائرة. بدأ أول بند خطير جدا, هو بند الفصل
2011. يعني 2011. الموضوع قرب جدا,
قرب جدا. 2005
يحق لهم التصويت, الجنوبيين يحق لهم التصويت انهم ينفصلوا
تماما. عن السودان. الحاجة التانية المعاهدة عملتها حكم ذاتي للجنوب. فأصبح الحكم الجنوب دلوقتي بيحكمه أهله فقط, وطبعا ده بيرسخ في الشعب الجنوبي في خلال 6 سنوات اللي هي مهلة لحد ما نعمل تصويت ان ننفصل 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 ننفصل. لو كان حد عنده فكرة السودان الأم في خلال 6 سنوات ديت هتروح الفكرة ديت. الحاجة التالتة فصل الجيشين, عدم دمج جيش الجنوب في جيش السودان القومي الرئيسي, فأصبح لسه برضو في جيش تاني. هذا الجيش يتلقى الآن الدعم العسكري من اليهود ومن أمريكا. خلي بالك دي دولة منفصلة, ودولة لا يعني جنوب السودان دلوقتي ليه حدود مع 5 دول, ليه حدود مع أثيوبيا, حدود مع الكونغو الديمقراطية اللي هي زائير, حدود مع أوغندا, حدود مع أفريقيا الوسطى, وحدود مع تشاد. فال5 دول دولت سهل جدا جدا يخش السلاح منهم إلى جنوب السودان. الدول دي كلها مش دول إسلامية, يعني سهل جدا جدا أمريكا تبعت ولا اليهود يبعتوا سلاح عليهم, بل إن السلاح بينزل جنوب السودان نفسه, والسودان الأم مش قدرش تمنعه, ملاش سيطرة. وخلي بالك احنا بنتكلم على مساحات شاسعة, جنوب السودان 700,000 كيلومتر مربع،
مساحة كبيرة،
مساحة كبيرة جدا، والسودان ما عندهاش الإمكانيات العسكرية أنها تحمي هذه المناطق من النزول الإسقاط الدبابات في هذا المكان والسلاح في هذا المكان. فهذا فصل الجيشين ده معناه تقوية للجيش السوداني الجنوبي وإضعاف للشمال، فده كل يوم بيمر بيصب في مصلحة الجنوب. لو السودان اعترضت على التصويت في سنة 2011 هيكون الرد بالسلاح في ذلك الوقت. الحاجة الثالثة الخطيرة جدا في المعاهدة اقتسام الثروة في هذه السنوات الست، يعني عائد البترول 50% و50%، 50% ل 35 مليون بني ادم،
50% للجنوب فقط،
و50% للجنوب
رغم عددهم البسيط يعني،
و50
الثانيه،
50 الثانيه للشمال للحكومه الشماليه. الكلام ده كله مؤقت لحد سنه 2011. لو صوت الجنوب على الانفصال يصبح البترول كله من حق الجنوب، مش 50% و50% كمان،
لو 80%
80% كله راح،
يعني تلك اذا قسمه نضيزه،
راحت القصه كلها زي بالظبط كده. خليني ادي يعني واحد ممكن من المستمعين يكون عنده برضه يقول لك طب ما هو بترول طالع في ارضهم. خليني اقول لك انا دلوقتي مصر فيها بترول في سيناء، جه اليهود دخلوا في القصه وامريكا دخلت في القصه وعملوا لعبه وخلي سيناء تصوت على الانفصال. هل يقبل المصريون بذلك؟ يجي شعب سيناء كده يصوت على الانفصال، وانت لو جبت شعب سيناء قلت له يصوت على الانفصال، طب يعني البترول ده كله بتاعنا احنا بس؟ طب ما انفصل يبقى بتاعنا احنا بس، اثرياء الدنيا. ده اللي هيجي، الفكر اللي هيجي عند الناس.
اعتقد ان القياده الحكيمه هنا بتلعب دور كبير جدا.
المفروض ما يعني اسمح
بنتكلم
اصلا.
احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على كيان واحد هو السودان.
بالظبط،
لو في قياده حكيمه قائده بالفعل وقادره على يعني التحكم في
السيطره على الامور وعدم السماح لهذه النزاعات الانفصاليه، لان انا النزاعات الانفصاليه دي عندي لا تنتهي من دوله في العالم. يعني مصر ما فيها، ممكن يكون فيها نزاعات انفصاليه، ممكن تيجي تخش امريكا تقول لك والله ملف النصارى عندك فيه مشاكل وعندك اضطهاد وعندك كذا وكذا كذا. طب ما تيجي نفصل النصارى في الجنوب، ما تيجي نفصل النوبه تحت، زي ما كنا بنقول قبل كده في حلقه سابقه ان النوبه امريكا عايزه تفصلها ان جنوب النوبه اللي في مصر مع شمال النوبه في السودان يعملوا دوله لوحدهم، وتبقى في دوله نصرانيه في جنوب مصر ودوله مسلمه في شمال مصر، قصدي قسم مصر ثلاث قطع، وممكن ياخد كمان سيناء لوحدها في حته لوحدها،
وتبقى بقى قمه الفتنه.
فهذا فرق تسد، هذا فكر. احنا ان شاء الله ما يحصلش، بس انت ان شاء الله ما يحصلش بس، ولا في شغل بيتعمل عشان يمنع انه يحصل؟ ادي السودان بيحصل اهو، مين وقف مع السودان في قصتها ديت؟ ما حدش وقف مع السودان، وبالتالي حصل اقتسام الثروة في السودان. 50% للجنوب بيشتروا بسلاح، و50% للشمال مع كل المشاكل الموجودة في الشمال، وطلعوا لهم مشكلة دارفور تهدلهم كمان ال 50% اللي بناخدهم، زي ما نتكلم بعد كده على مشكلة دارفور. فالوضع خطير جدا.
اقتسام
مش بس اقتسام
الحروب بقى اللي وصلت بينهم، اكيد كان لها اثار مدمرة.
الحقيقة الحرب دمرت السودان بشكل لعل لما اقول لك الارقام ما تصدقهاش. عارف الحرب الأهلية اللي قامت السودان من سنة 55 لسنة 2005، أدي 50 سنة من الحرب. طبعا كان في مهلة 10 سنوات في النص هدنة ما تمش فيها حرب، اللي هي من 72 ل 82. عارف موتت كم سوداني؟ تخيل الرقم، 2 مليون سوداني، 2 مليون قتيل. يعني من أبشع الحروب الأهلية في التاريخ في داخل السودان، 2 مليون واحد ماتوا. ناهيك بقى عن المشردين، شردت 4 مليون انسان، 4 مليون، بتتكلم عن شعوب كامله. طيب الحاله الاقتصاديه، لما اقول لك ان السودان بتصرف يوميا في الحرب 2 مليون دولار، تتخيل وضع البلد هيبقى شكله ايه؟ السودان الناتج القومي بتاعها دلوقتي 52 مليار دولار سنويا، مع وجود البترول كمان. الناتج القومي لكوريا الجنوبيه 478 مليار سنويا. السودان 52 مليار. كوريا الجنوبية بتطلع 478 مليار. يعني شوف تقريبا 10 أضعاف اللي بيطلعه السودان. في الستينات كوريا الجنوبية والسودان كانوا متصنفين في الأمم المتحدة في الحالة الاقتصادية كدول ميؤوس منها.
كوريا والسودان.
كوريا والسودان كانوا دول ميؤوس منها.
والطفرة اللي حصلت كوريا بقت فين؟
شوف بقى كوريا عملت إيه؟
والسودان بقت فين؟
وشوف السودان لسه الوضع شكله إيه؟ الدخل بتاع السوداني ما بيتجاوزش 400 دولار في السنة. الدخل بتاع كوريا الجنوبي 9800 دولار في السنة. الفرد الواحد. يعني لو عيلة، يبقى من عيلة من خمسة مثلا في كوريا بيخش لها 50,000 دولار في السنة. العيلة. يعني الراتب الشهري لعول العيلة 4,000-5,000 دولار، بينما في السودان الراتب 200 دولار.
إذن دكتور، ما هي الرؤية المستقبلية لكل هذه الأحداث والصراعات اللي شايفينها في السودان تحديدا؟
الحقيقة أنا أقول لك أن أنا في هذا الوضع، مع أننا دايما أنادي بالتفاؤل، إلا أننا غير متفائل.
الوضع يدعو للتشاؤم بالفعل.
الوضع حرج جدا جدا، محتاج وقفة جادة من كل المسلمين، محتاج وقفة من السودانيين يفهموا أن التفتيت ده بينتهي بيهم لإيه. محتاج وقفة من المصريين حقيقة. مصر ستخنق بجمهورية جنوب السودان اللي هتقوم في جنوب السودان سنة 2011. سد عليها ومخابرات عسكرية فيها وعلاقات مع اليهود معاها، ودولة 11 في حوض النيل، بدل ما بقوا 10 دول بقوا 11 دولة، وتعاون مع أمريكا وتعاون مع المخابرات العالمية. تخيل ده كله في جنوب مصر. احنا ناقصين، يعني احنا أصلا عندنا مشكلة اليهود في شرق مصر، في فلسطين عاملة مشكلة ضخمة جدا وقلق. هتلفلنا اليهود من ورا وتعمل علاقات مع جنوب السودان واحنا بنتفرج. هذا وضع حرج للغاية. فوضع حرج جدا للسودانيين، وضع حرج جدا للمصريين، وضع حرج للعرب، لأن سقوط السودان ومصر في هذه المعمعة والصراع الصهيوني وعلو كعب الصهاينة والأمريكان على المصريين في هذا الوضع على السودانيين، هيأثر على العرب جميعا، بل سيؤثر على المسلمين جميعا. لأن فعلا مصر قاطرة بالنسبة للحركة
الإسلامية، بالنسبة يعني
طبعا. وهذا والله العظيم لا أقولها بأي دفع قومي ولا وطني ولا كلام من ده فقط، ولكن أنا أقول هذا الكلام بدافع واقعي عملي.
صحيح.
يعني فعلا مصر والعالم العربي والإسلامي يعترف بهذا الأمر، أن مصر فعلا قاطرة حقيقية للعالم الإسلامي. لو سقطت مصر أو ضعفت مصر، فده بيأثر على الحركة الإسلامية أو الحركة العربية أو الحركة الشعوبية في كل هذه المنطقة، وده كلام لازم نفهمه كويس.
يعني من كلام حضرتك يعني بنستشف أن بالفعل ضغط على السودان هيكون هي خطير ورق ضغط على مصر، وبالتالي هيكون ورقة ضغط ليس فقط على المجتمع العربي ولكن على المجتمع الإسلامي. هنا نتوقف، وهذه نقطة الصدام مشاهدينا الكرام نتوقف، وهنا نلتقي مع نقطة أخرى إن شاء الله.
دكتور، نفتح ملف النيل إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله غدا،
لأنه خطير جدا.
غدا نفتح ملف النيل إن شاء الله، وأعتقد هو من مهم الملفات بالفعل، وهو يعني من أحدث الأشياء على الساحة. نلتقي غدا مشاهدينا الكرام، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور راغب السرجاني المؤرخ والطبيب. أشكرك دكتور راغب. غدا نلتقي مع نقطة أخرى، وملف النيل من أخطر الملفات هنتكلم عليه بكرة إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.